بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، فحديثنا موصول حول القراءة في رسائل هذه الدورة المباركة، وانتقل إلى الرسالة الثالثة وهي بعنوان إرشاد الحائر إلى علم الكبائر لابن عبد الهادي المعروف بن المبرد رحمه الله تعالى، أو المبرد بالضبط، هذا ضبط كده وهذا ضبط كده، لكن الظاهر أنها يعني الأقرب مبرد. قال رحمه الله، نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: الحمد لله الذي أرشد الحائر إلى أحسن الذخائر، أحمده حمد عبد موحد شاكر، ووحده توحيد عبد خاضع صابر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد ولد آدم من غير كبر ولا تفاخر، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الأكابر والأصاغر وسلم تسليما. وبعد، فهذا كتاب إرشاد الحائر إلى علم الكبائر، وسألت الله أن ينفع به كاتبه وقارئه وجميع المسلمين، أن يجعله خالصا لوجهه الكريم، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
آمين.
قال: منها الشرك.
نعم، هذا أكبر الكبائر، الشرك هذا أكبر الكبائر. قال: ومن مات عليه لا يغفر الله له. قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وجميع المعاصي والذنوب التي هي دون ذلك من الزنا والربا وكذا، هذه يكون العبد فيها تحت المشيئة. أما الشرك وما والاه من الكفر وكذا، فإن العبد لا يغفر له ذلك. نعم.
قال: منها الشرك، وهو من أكبر الكبائر، ولا يخرج صاحبه من النار إلا أن يشاء الله تعالى. ومنها ترك الصلاة،
يقول: ولا يخرج صاحبه من النار إلا أن يشاء الله تعالى. لا، إذا مات على ذلك لا يخرج الله من النار أبدا، إلا إذا كان الشرك الأصغر. أما الأكبر فلا يخرج الله عز وجل أحدا من النار مات عليه، لكن إذا كان إلا أن يشاء الله تعالى فيغفر له إن استغفر في حياته ويوفقه للاستغفار والتوبة، إذا وفقه للاستغفار والتوبة وتاب قبله توبته. نعم.
ومنها ترك الصلاة، وهي معظمها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين المسلم والكفر ترك الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وكذا ما لا تصح مع عدمه كالطهارة والسترة وعدم اجتناب النجاسة وعدم استقبال القبلة وعدم النية وعدم الاتيان بأركان الصلاة والواجبات إذا تعمدها ونحو هذا. فهذه وجميع
ما لا تصح الصلاة إلا به أو لا تصح معه، ويأتي به لا تصح الصلاة ممن فعل هذا، وإذا لم تصح صلاته فكأنه لم يأتي بها وتركها من الكبائر. واختلف أصحاب الإمام هل يقتل تارك الصلاة حدا أو كفرا على روايتين، والصلاة عندهم أن تركها من الكبائر وأن تركها يقتل، لكن هل يقتل بعد ترك صلاة واحدة وضيق وقت الثانية، أو حتى يترك ثلاثا وضيق وقت الرابعة، أو حتى يتركها ثلاثة أيام؟ في ثلاث روايات، ولا خلاف فيها أنه يقتل بالسيف، ويقتل من جحد وجوبها، ولا يقتل في جميع الصور حتى يستتاب ثلاثا، فإن تاب وإلا قتل. فترك الصلاة إن تركها كلية كفر، وإن صلى وترك فإنه لا يكون كافرا كفرا. قال: ومنها الزكاة. يبقى الشرك الأكبر، هذا الشرك الأكبر صاحبه يخلد في النار، هو أكبر الكبائر كما جاء في حديث أبي بكر: الإشراك بالله، ثم يليه من الأحكام العملية الصلاة، وترك الصلاة على قسمين إن تركها تركا كليا كفر. وقد نقل الإجماع في ذلك عن عبد الله بن شقيق قال: كانوا لا يرون شيئا من أعمال تركوه كفر غير الصلاة. وأما إذا ترك وصلى، ترك بعضا وصلى بعضا، فإنه لا يكفر، لحديث: ومن لم يحافظ عليها لم يكن له عهد عند الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه. ومنها الزكاة، فمن تركها علما بالتحريم كفر، من تركها علما بالتحريم كفر، وإن تركها بخلا عرف، فإن أصر كفر، وإذا كفر قتل، فإن قاتل عليها قتل. طبعا مسألة من تركها علما بالتحريم كفر، فإن تركها بخلا عرف، فإن أصر كفر، هذه رواية لكنها رواية مرجوحة. والصحيح أن من ترك الزكاة إن كان قد تركها جاحدا كفر، وما إذا تركها من غير جحود لم يكفر، للحديث المعروف ثم يرى سبيله بعد ذلك إما إلى الجنة وإما إلى النار. أما هل يقاتل عليها إن تركها وحده أو تركها مجموعة ليس لهم منعة، فإن الإمام يأخذ منهم الزكاة قهرا. وأما إذا قاتلوا عليها فإنهم يقاتلون عليها لأنهم أنكروا، لأنهم قاتلوا على هذه الشعيرة، فإذا قاتلوا عليها قتلوا عليها. وهل يكفرون إذا قاتلوا عليها؟ قولان لأهل العلم، منهم من قال بالتكفير إذا قاتل، ومنهم من قال لا يكفر إذا قاتل، بل يقاتل قتال من إيه لم يأتي بها، ليس من جحد بها، وهذا هو الصحيح. يقول هذا في سائر الزكاة، في زكاة المال والسائمة والخارج من الأرض والأثمان وعروض التجارة والفطرة، زكاة الفطرة يعني. وليقتل حدا أو كفرا، فيه أيضا روايتان والله أعلم، على حسب بقى هو الكفر الأكبر أو هو الكفر الإيه الأصل. ومنها الصيام من الكبائر أيضا، ترك الصيام يعني، فمن أفطر رمضان أو بعضه مع القدرة والعلم بالتحريم فهو من الكبائر ويؤمر به ويقتل مع الإصرار على ترك، والصحيح أنه لا يقتل. وكذا من جمع في نار رمضان وهو به عالم ذاكر فهو من الكبائر لأنه أفسد صومه. كل بالنسبة للحج الزكاة الصوم، هناك رواية عن أهل العلم أنهم يقولون بكفر من تركها، طبعا ده غير الجحود، وإلى الإجماع على أنه لو تركها جحيدا كفر، لكن إذا تركها بغير الجحود فهناك رواية عند أهل العلم يكفر، والصواب في الثلاثة أنه لا يكفر. أما الصلاة ففيها النص بين الرجل وبين الكفر في ترك الصلاة، وفيها الإجماع، كانوا لا يرون شيء من أعمال تركه كفر أي الصلاة، وهو إجماع أيضا منقول عن إسحاق، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. أما إذا صلى وترك، يعني كان يصلي ويترك، فهذا لا يكفر لحديث عباد. من جمع في نهار رمضان وبه عالم ذاكر، يخرج الجاهل ويخرج الناسي والمختار فيخرج المكره، فهذا من الكبائر، لكن عليه الكفارة، عليه الكفارة. ومنها إذا جحد الحج أو وجوبه، وإنما لم أقل إن ترك الحج إن ترك الحج من الكبائر، لأن الحج على التراخي، لكن حيث قلنا لو على الفوري وترك فهو من الكبائر، وحكمه حكم باقي العبادات، والله أعلم بالصواب. إذا أيضا إذا ترك الحج كما قلنا جحودا يكفر، إذا لم يكن جحدا فإنه يكون كبيرا من الكبائر. ومنها إذا أعان الكفار على المسلمين فهو من الكبائر. قال ومنها أي من الكبائر، إذا أعان الكفار على المسلمين فهو من الكبائر. وإن قيل لما لا تقول الجهاد تركوه من الكبائر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لم يغزو ولم تحدثه نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق. قيل الجواب من وجوه، أحدها أن هذا لأجل الترغيب في الجهاد، والثاني أن الجهاد كان في بدء الإسلام فرض عين ثم نسخ، فيكون هذا في بدء الإسلام. حقيقة نقول الجهاد هذا إما أن يكون فرض عين وهو إذا تعين عليه، تعين عليه الجهاد، كأن يلتحم الصفان، كأن يدعوه الإمام إلى ذلك ويعينه الإمام، كما إذا دهم العدو أرضا ولا سبيل إلى ذلك إلا بهذا. المهم أنه يتعين ويكون فرض عين في هذه الحالات، وعاد ذلك يكون فرضا كفائيا. فمن تعين عليه الجهاد ثم تركه كان من الكبائر، من تعين عليه الجهاد ثم تركه كان من الكبائر. وأما إعانة الكفار على المسلمين فقالوا فهو من الكبائر. نقول هذا في تفصيل، إن أعانهم من أجل دينهم أعانهم تدينا، يعني تضامنا معهم في دينهم وإرادة نصرة دينهم، فهذا كافر والعياذ بالله، هذا يكون كافرا. وأما إذا أعانهم بنوع من أنواع الإعانات وهو يعتقد أنهم على الباطل وإنما فعل ذلك شهوة أو فعل ذلك طمعا في مال أو كذا، فإنه حينئذ يكون عاصيا، كما حصل من حاطب رضي الله عنه، فإنه كان قد كان كتب إلى قريش، كتب إلى قريش، والقصة معروفة، وفيها أن الله عز وجل قال يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا لا تتخذوا عدو وعدوكم أولياء، إلى أن قال ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. فدل هذا على أن هذا إنما هو من الكبائر وليس من المكفرات. يبقى الضابط ما هو؟ إذا أعان الكفار لدينهم فهذا كافر والعياذ بالله، وأما إذا كان غير ذلك فإنه يكون عاصيا ويكون كبيرا من كبائر الذنوب. طب الجهاد؟ إذا تعين الجهاد فيكون تاركه آثما ويكون من الكبائر أيضا، وأما إذا كان لم يتعين فلا يكون من الكبائر. ومنها من حرم البيع وأباح البيع المحرم فهو من الكبائر أيضا، من قال بأن البيع لا يجوز والشراء لا يجوز وحرم البيع أو أباح البيع المحرم فهو من الكبائر إلا إذا اعتقد حل ذلك. يعني لو أباح البيع المحرم واعتقد أن هذا هو دين الله ثم عرف بدين الله عز وجل وأثر وأخبر بالنص وأثر فهذا كافر والعياذ بالله، لأن الأمة متفقة على أن من أحل الحرام أو حرم الحلال مع العلم بذلك ومع ذلك أثر علمه عليه أنه يكون كافرا والعياذ بالله. إذا استحل ذلك فإنه يكون كافرا أي اعتقد حلة، لأن الله عز وجل يقول وأحل الله البيع وحرم الربا، فالربا حرام والبيع حلال، البيع إذا خال من المحرم فإنه يكون حلالا لكن الربا هذا حرام. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ومنها من أباح الربا فهو من الكبائر. طبعا أباح الربا يعني استحله، لو استحله هذا كفر والعياذ بالله، إنما أباح الربا يعني عمل به، عمل به مثلا غلبته شهوته فهذا يكون من الكبائر، إنما أباح يعني اعتقده مباحا وحلالا إذا اعتقد ذلك كفر والعياذ بالله. يقول وكذا من عمل به أو فعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. فالربا الله عز وجل لعن فيه أربعة، لعن الله آكل الربا وموكله الآخذ المعطي وكاتبه اللي بيكتب العقد وشاهديه اللي بيشهد على ذلك، ومثله الضامن اليوم، الضامن اللي بيضمن شيئا في عقد ربوي فإنه يدخل في اللعنة أيضا. لا تدل واحد على الربا ولا تشهد على عقده ولا تنصحه بذلك ولا تكتب له بقلمك، فإن الكاتب والشاهد والمعطي والآخذ كل هؤلاء يدخلون في اللعنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الأربعة. ومنها أيضا من الكبائر من أكل مال غيره بغير حق أو ظلمه أو غصبه فهو من الكبائر، من أخذ حق غيره هذا من الكبائر، فإن فعل استحل منه ما استطاع، فإن مات فمن ورثته. وعن أحمد مثل هذا ذكره في كتاب الأدب الشرعي والله أعلم، فإن فعل استحل منه ما استطاع فإن مات فمن ورثته. من مات من أكل مال غيره بغير حق، أخذ أي مال من واحد بغير حق فهذا حرام. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم، مال عن تجارة حلال، مال بطيب نفس من أخيك حلال، أما من أخذ مالا لا يحل له وأخذه غصبا أو سرقة أو غشا أو نهبة أو غير ذلك أو سرقة فإن كل ذلك حرام ولا يجوز، لا يجوز أن يأخذ ما أن يأكل مال أخيه ولا أن يأخذ مال أخيه إلا بطيب نفس منه إلا عن طريق إيه مشروع. طيب من أخذ منه مال، من أخذ منه مال بغير حق ثم قدر على أخذه من غير مفسدة فهل له ذلك؟ نقول له ذلك لكن بشرط أن يكون هذا الحق قطعيا، أن يكون هذا الحق إيه قطعيا يعني ثابت قطعي، مش ان هو يظن ان له حقا على اخيه وليس له كذلك وليس له ذلك. يعني مثلا واحد راح يشتغل عند واحد في بيت صنايع يعني، فالرجل اعطاله مثلا في اليوم 150 جنيه، هو يرى ان يوميته ديت 100 جنيه، فتنازعوا في ذلك، لا يجوز له ان ياخذ. انما اذا كان في حق مستقر، استقر الحق ولا خلاف فيه ومع ذلك ما أعطاه إياه، فهذا إن قدر أن يأخذ حقه من ذلك فلا بأس به. وهي ما تسمى مسألة الظفر، إذا استطاع أو أمكنه أن يظفر بمال أخيه فعل. ربا، ربا طبعا. نعم. لا، في طريق ثاني بس الناس مش واخده بالها، في طريق اخر. هو في طريق ثاني. لا اقول، قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لكن ما فيش طريق مادي. ناس تقول ده مقفول، لكن هناك طريق آخر، من طرقه وماشى فيه بحسن ظن فإنه سيوفق. هذا لو كان رجلا طيبا ورجلا صالحا وقصدني في مال وضاقت السبل ونعرف أنه صالح وليس مماطل، أنا قد أبيع شيئا من عندي وأسده، أقول خذ يا أخي أنا بساعدك. لو أنك أنت كشخص يعني رجل صالح، أنا وإنت وكل أحد طيب، لو أنه رأى رجلا طيبا وفي ورطة كلنا نقف معه. لكن المشكلة هي إيه؟ إن الرجل يعمل حج مشلبط الدين، واخد من ده بالقسط مش عارف إيه، وفجأة هيتسجن بكرة. ليه؟ لأنه ماشي لا يسير سيرا حسنا ولا يتقي له في نفسه. لماذا نحن لم نضطر لهذا يوما ما؟ انت عندك كم سنة؟ طيب انت في يوم من الايام احتجت تروح بنك؟ في يوم من الايام يعني؟ ليه؟ عشان يعني هل انت صرت سيرا حسنا؟ ها؟ لا، لو هتكلم معك بعد الصلاة وايه؟ تمام. تمام، احسن. تمام. واتقيت الله باذن الله لن تحتاج الى قرض في حياتك، انا اضمن لك ذلك، لان الله ضمن لنا هذا. قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا أدام الإنسان طرق الباب ولجأ إلى الله عز وجل وقال: اللهم سد ديني، فإن الله عز وجل سوف يقيد له من يسد دينه. هنقول فين؟ موجود. هتقول أنا حاسبها، نقول لك: الله قال من حيث لا يحتسب. ما قالكش من حيث يحتسب، قالك من حيث لا يحتسب. دائت ما عادش يعني ما فيش حسابات، سيرزقك الله. هذا وعد من يا إخواني؟ ده مش وعد وزير المالية ولا وعد رئيس الجمهورية، هذا وعد من الله. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وكل صاحب مروءة ومال، أنا لو في بيتي 5000 جنيه وأنت في بيتك 10000 جنيه، ورجل معنا من أهل الصلاة ومن أهل الصلاح ونحن نعرف سيرته، لكن مصيبة نزلت عليه واخد بالك ومحتاج كذا، كلنا سيقف معه. ليه؟ لأن هذا رجل تقي. لكن المشكلة النهاردة في أكثر الناس أنه لا يتقي الله عز وجل فيقع في الورطات. لكن الله سبحانه وتعالى وعد من قرع بابه ومن لجأ إليه بصدق وإخلاص ويقين أن الله عز وجل يجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا. ولا واحد في الناس ديت لجأ إلى بنك، وفيهم اللي اتجوز ما يعرفش يتجوز إزاي، وفيهم اللي بين بيت ما يعرفش بين بيت إزاي، وفيهم اللي عايش دلوقتي ما يعرفش عايش إزاي. لكن كل ذلك بتقوى الله سبحانه وتعالى. لا تتصور هذه المسألة أصلا، لا تتصور. فالله عز وجل أكرم وأجود من أن يغلق جميع أبواب الحلال في وجه رجل تقي طالما دعا: اللهم اغنني بحلالك عن حرامك. وإن الله يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. كم دعا: اللهم اغنني بحلالك عن حرامك. وقال الله عز وجل: فمن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب الآخرة، ومن يسر عن مسلم يسر الله عليه، سواء في الدنيا ولا في الآخرة، والكرب في الدنيا ولا في الآخرة. ومن سد عن أخيه دينا وقف معه قيد الله من يقف معه. وهذا معروف المشاهد. بعض الناس لو طلب ملايين من الناس أعطوه. ليه؟ لأنهم يعرفونه بالصدق، لأنهم يعرفونه بالصدق. فلو وقف واحد أو بدون ما يقف، بعض الناس لو عرفت أنه محتاج طرقت بابه وقلت يا أخي هذا مال زائد عندي خذه، لأنك تعلم أن مالك لن ينتهي، لن يضيع عليك. لكن مشكلة النهاردة أنا أعطي مين؟ إذا كتبت زكاتك نفسها ما عدش عارف تعطيها مين إلا من رحم. أنا ما أقول في فقراء خير، لكن أطلعت واحد يتلاقي عنده بيشتري بيت تلفزيون للعيال مش عارف يعملوا ايه، يتلاقي عمال بتساعد واحد في جهاز بنته، بتلاقي عمال يجيب ما بخمس تلاف ورد يحطه في الحيطان، وعايز يجيب تلاجة كبيرة وتلاجة صغيرة وفريزر ومش عارف ايه، وعايز يعمل فرح مش عارف في القاعة بخمس تلاف، وفي النهاية يقول لك انا مديون مش لاقي. سير على قدر ما عندك وحينئذ لا تحتاج. فمن يتقي الله يجعل له ايه مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتاج. قال نعم. انا ما تقولش هو يقصد الحمد مش رحمتنا، خلاص يعني خلصنا خلصنا الكلام. نقول الذي ان شاء الله يتقي الله يجعل الله له مخرجا باذن الله. مسألة الظرف ما هو استقرار الحق. الامر الثاني اللي ترتب عليه فتنة ومضرة، ممكن واحد يروح ياخد ماله اللي هو له فيسجن فيقال سارق ويترتب عليه مضرة اكثر. نعم. ومنها نعم
تجارة بالالف وباء، الف له باء عقب باء بدرت هاب شارك مخدرات اصبح معروف بشكل مخدرات وكذا واصبح يضيع المال، الف له عند باء واصبح سيرة باء هذه الوضع فاصبح الف يخاف على ماله وباء يعني الف هديك فلوس الشهر الجاي وعند الجايين كذا كذا مرة في أخرى وهو لا يبني. ألف له عند باء تجارة له بضاعة، باء غير هذه البضاعة يعني غير بضاعة وبضاعة من بضاعة ألف، المهم ألف ذهب إليه محافظة أخرى وأدب هذه البضاعة كاملة بضاعتهم والبضاعات الأخرى التي يعني قد تفي بجزء الحق وليس الحق كله، ووجده على سوء حال أيضا في أشهر المخدرات ونساء وكذا وكذا. هل هو
لا اللي أخذ هذا حقه
أقل من حقه
بس خلاص ما في إشكال،
لكنه أخذ بضاعته وبضاعة غيره يعني وين بضاعات مختلفة
خلاص هي دخلت في ملك هذا صارت ملكة ما صارت ملك للناس ما صارت ملكة للناس صارت ملكة للشخص اللي عنده البضاعة في المخازن خلاص هو أخذ ما في إشكال. يقول ومنها منع الوارث من ميراثه، هذا من الكبائر أن تمنع وارثا من ميراث. واحد كبير رجل ترك ولدا وعدد من البنات، معروف الولد في كثير من الأنحاء يأخذ الميراث والتركة ويقول البنات من همش في الأراضي، البنات من همش في العقار، البنات مش عارف ما ياخدوش الفلوس زيته ودوها لأزواجهم، ده مال الحج متولي ما يروحش لعيلة الدمرداشي إلى ذلك من الجاهليات اللي احنا بنسمعها. قال تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. انت ابن من؟ ابن الحاج متولي. ودي بنت مين؟ بنت الحاج متولي. يبقى للذكر مثل حظ الانثيين في الحاج متولي. هي بقى تاخد لزوجها، طب ما انت بتاخد لزوجتك انت ايضا وزوجتك مش بنت الحاج متولي، اشمعنى يعني؟ يعني هي اللي تاخد مالها لعيله الدمرداشي وانت مش اللي ياخد مالك بنت الزحمد؟ هو نفس المساله. يبقى نقسم على ما قسم الله عز وجل للذكر مثله حظ الأنثيين، وهذا من الظلم. ومن ظلم أخاه قيل شبر طوقه من سبع أراضين، والحديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم أخاه قيل شبر طوقه من سبع أراضين يوم القيامة. اللي بياخد شبر من أخوه في المراث شبر، وطبعا شبر دي إشارة إلى أقل الأشياء، وإلا من أخذ سنتيمتر من أخذ سنتي فإنه حسب عليه يوم القيامة. وليس الحساب يا اخواني من اول 100 جنيه ولا من اول 1000 جنيه، حساب على الذره. فما يعمل مثقال ذره خيرا يرى، ما يعمل مثقال ذره شرا يرى. ما ينفعش تظلم اخاك في الراجل اللي انت جايبينه يكتب الاوراق وخد 100 جنيه تقول ادفع له انت. طب يدي كل واحد عليه 50 لا ادفع له انت. ظلم 50 جنيه وممكن تكون تورثه ب 5 مليون جنيه. ليه تظلمه ب 5 في 50 جنيه؟ لا يجوز.
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال وإن كان قضيبا من أراك. قال وإن كان, قال وإن كان قضيبا من أراك, وإن كان شيئا يسيرا. قال وإن, قال وإن كان قضيبا من أراك, لو عود من أراك سواك, سواك تأخذه هذا السواك تحاسب عليه يوم القيامة. فإذا الإنسان يتحرى يا إخواني, والإنسان الدين هو الذي يتخلص من حقوق العباد, لا الذي يستكثر من حقوق العباد, وإنما الذي يتخلص. لأنك ستسأل عن هذا المال يوم القيامة, من أين اكتسبته وفيما أنفقته. ومع هذا فلا يسمع من الميت إذا فعل هذا, ويدفع الوارث ميراثه. ومنها إن نكح الأم والجدة وإن علت, والبنت وإن نزلت, وبنت الأخ وبنت الأخ, وبنت الأخت وبنت الأخ, ومن أرضعته وبنتها وأختها وأم زوجته وبنتها, وأم من يلوط به وبنته, وأم الفاعل وبنته على المفعول به, ونكاح الملعنة, والجمع بين الأختين, والبرأة عمته وخالتها, وملك اليمين بين الأختين في وطئه, والجمع بين أكثر من أربع نسوة الحر وأكثر من اثنتين العبد, ونكاح المرأة, ونكاح امرأة غيره, والمطلقة ثلاثا قبل أن تنكح زوجا غيره, والزانية قبل التوبة, والمستبرأة, والمعتدة, ونساء غير أهل الكتاب من الكبائر لأنه كالزنا. دي المحرمات من النكاح. قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم إلى آخر الآية. وقال النبي لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها, لابد حتى يصح النكاح من شرط, وهو من ضمن الشروط أن تكون المرأة مباحة الوطن. يصح العقد عليه, أن يصح العقد على المرأة كألا تكون من المحارم أو من المحرمات عليه, سواء كان حرمة مؤبدة كالأم والأخت وكذا, أو حرمة مؤقتة كأخت الزوجة. فلا يصح لك أن تجمع بين زوجة وبين أختها, بين زوجة وبين عمتها. لكن إن طلقت الزوجة وخرجت من العدة فلك أن تتزوج أختها. ذكر هنا قال وأم من يلوط به وبنته, والصواب أن هذا لا يتعلق به حرمة. قال ونساء غير أهل الكتاب, يعني من الوثنيات, فتلك مشركة لا يجوز نكاحها. طيب, ومنها أي من الكبائر فعل المحلل, لأنه زنا محض بلا خلاف, لأن فعله لم يقله أحد, وحكمه حكم الزاني والله تعالى أعلم. رجل طلق امرأته ثلاثا, إذا لا تحل له حتى إيه؟ تنكح زوجا غيره. فجاء واحد تطوع فعقد عليها ودخل بها ليلة ثم طلقها لتحل للأول, فهذا زنا ولا يجوز, ورجوعها إلى الزوج الأول لا يجوز, لأنه حيلة. ولقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. لا يجوز هذا, أنك أنت تحل امرأة لزوج وتعقد عليها وتدخل بها ثم تطلقها. لكن لو دخل بها وتزوجها وبعد سنة بعد اثنين بعد ثلاثة طلقها, فإنها ترجع إلى الأول. ومنها من استحل المطلقة ثلاثا لأنها ليست زوجته, من استحل المطلقة ثلاثا يعني طلق امرأته ثلاثا ومع ذلك عاش معها. وهذا للأسف كثير اليوم, بعض الناس يطلق امرأته أربعا وخمسا وستا وسبعا. وكم مستفتى يا أخواني كل يوم من هذه الفتاوى, ولكن ما كانش نيت, أنا مش ناوي أطلق. الطلاق على قسمين من جهة الصيغة, طلاق صريح كان يقول لامرأته أنت طالق, وطلاق كناية كان يقول لامرأته ما تلزمنيش روحي فرقي, والله ما انت دخلاه, والله ما تستلميني مرة بعد اليوم, إلى غير ذلك. ده اسمه كناية, يعني ليس صراحة في الطلاق. أما الطلاق الصريح فلا ينظر فيه إلى نية المطلق, من قال لامرأته أنت طالق فهي طالق, ولا يقال ما نيتك. فالطلاق الصريح لا يسأل فيه عن نية. طب وطلاق الكناية, ما تلزمنيش. نقول له يعني ما تلزمكش، فيسأل عن نيته. فالطلاق الكناية يسأل عن ايه؟ عن نيته. ومنها اذا لعن زوجته وهو كذب عليها متحقق كذب نفسه فهو من الكبائر لا شك. من قال عن امرأته انها زانية ولم تكن زانية فهذا من الكبائر، وهذا قذف يوجب الحد عليه. ومنها إن قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق سبحانه. والنبي قال في حديث ابن مسعود لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، وهي أعظم الكبائر ولا يوجد أكبر منها. الكبائر هي المحرمات يعني، لأن الله تعالى يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له عذابا عظيما. قتل النفس عظيم، ولا يجوز لأحد أن يقتل أخاه أبدا، بل ولا يجوز لأحد أن يجرح أخاه جرح بس جرح لا يجوز. ومن اعتدى على عضو من أعضاء أخيه أو طرف من أطرافه فإنه يكون آثما وعليه القصاص أو الدية. اللي فقع عين أخوه نفقع له عين. طيب هو عايز الدية، يبقى دية نصف رجل. طب واللي قطع لسان أخاه لسان أخيه نقطع لسان. طب المقطوع لسانه قال لك أنا عايز الدية مش عايز قصاص، يبقى دية رجل. طب إيه الفرق بين دية رجل ونصف رجل؟ العلماء قالوا بدن الإنسان ده فيه أعضاء، منها اثنان في البدن، عينان أذنان يدان رجلان، وفي أعضاء واحدة بس لسان. ولا انت لك لسانين؟ صحيح لناس بسبعة ألسن بس مش حقيقية يعني مش حسية خلاص. فهو لسان واحد ذكر واحد. طيب وفي عشرة أصابع اليدين وأصابع الرجلين، وفيها أربعة الأهداب الرموش وهكذا. طيب الدية تقسم على الأعضاء، فاللي عنده اثنين تبقى الدية على اثنين، يبقى دية الواحد تقسم على اثنين. طب واللي عنده أربعة يبقى الدية تقسم على أربعة، يعني زي الحواجب كده، يبقى كل زي الرموش يبقى كل واحد ايه له ربع. طب واللي عنده واحد بس زي اللسان يبقى الدية كاملة على اللسان. يبقى ينظر إلى عدد الأعضاء، الدية تقسم على العدد الايه؟ على العدد الموجود. فواحد خلع عين واحد نخلع له عين، او اذا اختار الرجل الذي فقت عينه الدية نقول له خلاص خذ 50 ناقة تعمل لها النهاردة يجي نص مليون مثلا. فلو واحد فقع عين واحد تعرف حاله نص مليون جنيه تقريبا، نصف مليون جنيه. ولهذا لو الواحد لو قتل فيه دية، ممكن واحد بقى عايش وفي ثلاث ديات ولا اربعه، هو عايش ويبقى في ثلاث ديات ولا اربعه، قطع لسانه خلاص وفقع عينه وقطع ايده واخد بالك وكذا، ممكن تجمع لك اربع ديات، يجمع اربع ديات وهو عايش، واذا مات فدية واحده. فلا يجوز للمسلم ان يتعدى على مسلم ابدا. والقتل كما قال النبي لا يزال المسلم في فسحه من دينه ما لم يصب دما حراما، ولا زوال الدنيا عند الله اهون من ايه؟ من اراقة دم المسلم. ولهذا الجماعات التكفيرية التي تقتل الليل والنهار وتسفك تضع العبوات النسفة، هذه جماعات تسمي نفسها جماعات اسلامية، لكن الحقيقة ابعد من يكون عن احكام الاسلام وعن شريعة الاسلام، لأنهم لا يعرفون. أسامة بن زيد كما مر معنا لما قتل رجلا قال لا إله إلا الله عنفه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال وددت أني لم أكن أسلمت قبل، مع أن الرجل كان يقاتل أسامة بن زيد. فلا يجوز لأحد أن يقتل أبدا، لا قتل جماعي، أتوبيس في 20 ينزلهم ويدبحوهم. وليس هذا خاصا بالمسلم فقط يا إخوان، بل ولا يجوز قتل النصراني أو اليهودي إذا دخل إلى بلادنا وكان يعيش معنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا معاهدا غير مسلم بس بينه وبين عهد لم يرح رائحة الجنة. ولهذا قتل السياح يجوز؟ لا. اللي دخلوا إلى بلادنا بعهد وأمان وبجوازات سفر لا يجوز أن تعتدي عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم. أقل مسلم لما يأتي بواحد كافر ويدخل إلى البلاد فلا يجوز الاعتداء عليه أبدا. ولهذا قال النبي كما عند البخاري لما قالت أم هاني يا رسول الله زعم فلان أنه قاتل فلانا وقد أجرته هو كافر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هاني. طب هل يجوز أن احنا نقتل الكفار دول في بلادهم؟ إذا كان بيننا وبينهم عهد لا يجوز. يعني قتل الكافر في بلد لا يجوز، طب وفي بلده لا يجوز، وإلا لم يرح رائحة الجنة. هذا كلام النبي ولا كلام من؟ هذا كلام النبي. فكيف بدم المسلم؟ كيف بدم المسلم؟ وللأسف الشديد صار المسلمون يتصالوا بعضهم على بعض، إما طار جماعات منحرفة وتنظيمات منحرفة عم تقتل في ناس، ولا طار بلطجية وفي العطور ياخدوا أموال الناس ويقتلوهم، أو في مشاجرات من أجل الدرهم والدينار، وهذا كله خطير. والمسلم لا ينبغي أبدا أن يقتل أخاه. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن مسعود عند مسلم لا يحل دم المسلمين إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني أي الذي زنى وهو محصن متزوج لا يرجم حتى الموت، والنفس بالنفس من قتل قتل، والتارك لدينه مفارق الجماعة أي من ارتد عن دينه فإنه يقتل، وإلا فلا يجوز لأحد أن يقتل إيه أحدا. فضل كنت تسأل أستاذ في الطلاق. في الطلاق تمام. الغضب ده على مرحلتين. غضب بيسموه بداية الغضب عادي نرفز عادي ومعاه عقل وكل حاجة فطلق يقع طلاق، وغضب أغلق عليه عقله طلق قلنا له أنت طلقت، قال والله ما حصل أنا طلقت، أنا طلق محمد ده محمد ديت عشرة عمر، يبقى لا يقع طلاق. إنما لو قلنا يا إخواني زي ما بيقول الناس طلاق غضبان لا يقع، فلن يقع طلاق على وجه الأرض. هو في حد بيطلق مبسوط؟ أبدا. يعني أنت تدخل بيتك زوجتك مجهزة لك لقمة حلوة كده ومستقبلك استقبال كويس وأبو محمد وتفضل وكذا وكذا، ده أنت والله تتعب طول النهار، تقول لك جزاك الله خير يا محمد أنت طالق. هذا لا يكون طبعا، مستحيل. لكن دايما الطلاق بيقع عند كده يا إخواني غضب، بس في غضب ما يستاهلش، يعني تأخر الأكل شوية مش عارف إيه فطلقت، هذا يقع طلاق. لكن الغضب الذي يقع مع الطلاق هو إذا وصل الإنسان إلى حد الإغلاق، فلا طلاق في إغلاق. إذا أغلق عليك عقلك بحيث نقول لك أنت طلاق تقول لا، هذا الذي لا يقع به الطلاق. وفي السنة شيء كثير من هذا، وتوعد الله بأربع عقوبات هي أعظم شيء يكون وعد بها لو القاتل. ودائما شيخنا الشيخ زين الدين بن حبان يقول، بن حبان ده خدناه إيه النصيحة المختصة جميلة، يقول يتعلق بالقاتل ثلاثة حقوق: حق الورثة وحق الميت وحق الله تعالى، فإنه لابد أن يقف هو والقاتل بين يدي الله ويقول يا رب سله فيما قتلني، سل هذا فيما قتلني. الله أكبر الله أكبر. وهذه الخطيئة التي لا تقال. وأعظم الذنوب فإنه متعلق بالله وبالخلق، فإن ما كان متعلقا بالله قد يعفى الله عنه إذا تاب، وما كان متعلقا بالخلق أمره مشكل، فنسأل الله العافية. إخواني الأمر إذا تعلق بحق مخلوق صعب، وخصوصا القتل. أنا ما أدري الجماعات ديت كيف تتجرأ على هذا. وبعدين واحد حتى يقتل مثلا بيقتل نفسه، يعني هو قاتل لنفسه وقاتل لغيره. ما في سبحان الله رحمة في القلوب. يعني المرأة اللي ابنها في الجيش ده ورجع ميت، احنا النهاردة ده بقى زي الفراخ البيضة يا اخوان، احنا النهاردة بتمر على العزب تلاقي ايه الشهيد فلان والشهيد علاه. امبارح احنا رايحين سيد سالم ديت لسه امبارح اتنين ضباط في الميدان مش عارف شهيد فلان والشهيد علاه. واحنا اول امبارح احنا امبارح برضو دفنين في البلد اللي جنبنا الملازم ده واخد بالك. يعني اصبح الوقت بقى طبيعي انك تقرا كان زمان يقول لك الشهيد مش عارف بتاع 6 ده 6 اكتوبر واخد بالك وكده كانت تلاقي الاعرج واخد له ارض. يعني يقول لك يعني يمكن ما تعرفش مين اشترك في 6 اكتوبر. في 6 اكتوبر حرب حرب وقل من ايه من تجد بكاريتك مات في 6 اكتوبر. لكن ممكن اتصب مش عارف بقى بكذا توظف اتعمل كذا كذا. لكن دلوقتي خلاص بقت المسألة مفتوحة وكتر قوي كثرهم هذا سبحان الله. نسأل الله عز وجل أن يحفظ على المسلمين دماءهم. عشان كده احنا بنقول يا جماعة نقول ان مسؤولية المنبر ديت ومسؤولية التعليم ومسؤولية افتاء الناس هذه مسؤولية خطيرة جدا. ممكن واحد لو في بلد والواحد ده تكفيري يخرج من شبابها من يفجر نفسه. يعني على فكرة العزبة عزبة حوالي مثلا ممكن 60-70 بيت اللي مقتول من الملازم ده من حوالي أقل من سنة أقل من سنة منها واحد فجر نفسه من الشباب اللي كان في الثانوية وراح كلية دار العلوم تانية في سنة أولى وفي سنة تانية فجر نفسه في ضباط وكلام من ده. يعني البلد دي جمعت اثنين واحد فجر نفسه واحد فجر من هؤلاء جمعت النقيضين جمعت النقيضين واحدنا واحدنا سبحان الله العظيم. ودي عزبة عزبة قرية بسيطة للأسف الشديد للأسف. فدماء المسلمين أصبحت رخيصة عند كثير من الخلق. ومن عرف قيمة الدم من عرف قيمة هذا كان أشد الناس توقيا لهذا الأمر. نعم. ومنها الإعانة على القتل ولو بالكلام كبيرة من كبائر. لو أنت عنت بالقتل أيوة فكيف من أعان بالفتوى أفتاه أفتاه. وبعدين المشكلة كمان يطلع لك إيه أو من دول علماء ضلال أفتوا الناس بالتفجير وكفروهم. المشكلة اللي يطلع لك بقى واحد يقول لك أنا بحارب الإرهاب تلاقي اللي بيحارب الإرهاب ده بقى إيه واحد متحلل خالص عامل لك شيخ بس من بتوع الطرق الصوفية ومدد يا بدو ومدد يا حسين وحي مدد ولك أنا بحارب الإرهاب. طب ما أنت إرهاب من وجه تاني. ما مشكلتك أن أنت إرهاب من وجه تاني أيضا حينما تعلم الناس الشركة بالله. لهذا الأمة محتاجة إلى علماء وطلبة علم ناصحين يعرفون السنة ويفتون العلماء فعلا بما في النصوص الشرعية الذي يحافظ على بلدي ويحافظ على أهلي ويحافظ على أموال الناس وفي نفس الوقت يحافظ على دين الناس وعلى توحيد الناس وعلى إيمان الناس وعلى السنة. لكن تلاقي واحد يقول لك أنا بحارب الإرهاب وبعدين في نفس الوقت يقول لك إيه إحنا كنا عاملين مش عارف مؤتمر فين وسيدي العارف بالله كذا. قال إيه سيدك العارف بالله كنت تحارب الإرهاب؟ هو الشاب لما يسمعك يقتنع بكلامك أنت عنده أصلا مشرك هو بيعتبرك مشرك كافر كيف يسمع كلامك؟ أو ده زي اللي بيبقى بيدخن ويقول له ابني يا ابني عيب يا ابني يا ابني عيب السيجارة غلط يا ابني. طب ما أنت بتدخن هيسمع لك إزاي؟ فالإعانة على القتل ولو بالكلام. وفي الحديث إن رجل يتكلم بكلمة فاه وبيع في النار 70 خريفا فأما قتل الذمي وغير الحربي فيحتمل أنه ليس من الكبائر ويحتمل أن يكون منها لأن فيه الدية. والنبي يقول من ظلم ذميا كنت خصمه يوم القيامة بل المقطوع به أنه كبير من الكبائر بل المقطوع به أنه كبير من الكبائر. لأن النبي قال من قتل أبو حدا لم يرى رائحة الجنة. ودليل أول قول النبي لا اجتمع كافر وقاتل في النار أبدا فظاهره الكافر مطلقا لا يجتمع كافر وقاتله في النار أبدا فظاهره الكافر. طبعا لو كان في الخلود لو كان سيخلد في النار لا يخلد من قتل كافرا فإنه لا يخلد في النار لكن يكون عاصيا ويكون آثما. ومنها الزنا فهو من الكبائر فإنه من الكبائر وأعظم المفاسد وأقوى الجرائم وعقوبته أعظم العقوبات في الدنيا والآخرة. فإنه إن كان غير محصن فحده الجلد والتغريب جلد 100 وتغريب عام وإن كان محصنا فحده الجلد والرجم حتى يموت في إحدى الروايتين عن الإمام أحمد والرواية الثانية أن حده الرجم في فقط وهو الصحيح. الزنا كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة ولهذا قال سبحانه ولا تقربوا الزنا إنه كان فحشة وساء سبيلا. لأن الزنا له مقدمات يا أخواني، يعني ما في رجل يزني بامرأة كده على طول مش عارفة ولا حاجة، لكن الزنا لها مقدمات، فيها كلام، فيها خلوة، فيها مصافحة، فيها سفر بدون محرم، فيها مقدمات، فيها مطالعة الصور، فيها النظر، فيها التبرج والسفور، فيها وسائل الإعلام، فيها المواقع الإباحية، فيها صفحات الفيسبوك، كل الحاجات دي وسائل للزنا. قال تعالى ولا تقربوا الزنا، يعني ولا تقربوا وسائل الزنا، فإن من كان في تلك الوسائل فإنه سيقع، سيقع. لهذا قال النبي ما خلى رجل بامرأة إلا كان الشيطان وإيه ثالثة وما فأنت لماذا تخلو؟ طبيعي، طبيعي تقع، يقع منك المحظور، أو تكون امرأة متبرجة. طيب من زنى بقى؟ إن كان متزوجا فيرجم حتى الموت. طب وإن كان غير متزوج؟ غير متزوج في حياته، وإن لو تزوج وطلق وهو بدون زوجة الآن يبقى متزوج، فإن حده أن يجلد 100 وأن يغرب عام تعزيرا إذا رأى الإمام ذلك. يبقى إذن الزاني بين الرجم والجلد، الرجم للمتزوج والجلد الغير الإيه؟ والجلد الغير المتزوج. ومنها اللواط وهو أعظم من الزنا وأشد. لماذا أعظم من الزنا؟ لماذا اللواط هو إتيان الرجل للرجل أعظم من الزنا؟ لأن هذا مخالف في الفطرة والطبيعة. إنما إتيان الرجل مرأة شهوته قد هذه شهوة توافق طبيعة لكن حرمها الشارع، لكن اللواط هذا يخالف الفطرة والطبيعة. إذ كيف يأتي الرجل الرجل؟ فاللواط هذا جريمة شنعاء، وهو إتيان الذكور في الأدبار، وهي الخطيئة التي تورث الدمار وتخرب الديار، ومن أصر عليها خشي أن يموت على غير الإسلام ويدخل النار، وهي أعظم المفاسد وعقوبته أعظم من عقوبة الزنا. فإنها على روايتين عن الإمام أحمد أحدهما، إحداهما حده كحد الزاني من جلد البكر وتغريبه ورجم الثيب وجلده، والرواية الثانية عن الإمام أحمد أن حده الرجم حتى يموت بكل حال، وهذا الصحيح. حد اللواط اللي أن يؤخذ ثم ينظر أعلى مكان في البلد ويرمى ثم يطبع بالحجار كما فعل الله بقوم لوط، فجعلنا عاليها سافلها. فاللي بيمارس هذه الجريمة حد وقف الإسلام ناخده ونطلع أعلى مكان في البلد الجبل المقطم ونرميه. ولتعلم أن في زمننا هذا أناسا مزوجين ويحبون الزنا واللواط أكثر من نسائهم الحلال، فنسأل الله العفو والعافية. سبحان الله، يكون الرجل متزوجا ومع ذلك يلجأ للحرام. إن الله وإنا إليه راجعون. نعم حبيب. يوجد 100 جلدة الحاكم يجلده، ما فيش حاكم بيجلده. كيفية الجلد كده كده، انت عارف العصاية اللي هي الخرزانة دي، خرزانة هذه تمام، يبقى اللي هي العلوبة دي ايه متوسطة، لا هي ناشفة قوي حديدة ولا هي لينة، واخد بالك؟ انما يأتي بها ثم يفعل هكذا ويأتي من اعلى هكذا الى اسفل ثم يعود الى اعلى ثم يعود الى اسفل، يوزع الضربة على الايه على الجسم 100 جلد. وطبعا الاهانة هنا هي اهانة معنوية اكثر من اهانة حسية، يعني ممكن يقول لك اخد لي 100 خرزانة وخلاص، بس الكلام ده مش 100 وخلاص. وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، يعني هنيجي قدام المسجد اهو خلاص ويجلد امام المسجد، كل الناس تعرف ان هذا كان ذلك. طبعا دي عقوبة معنوية اكثر من كونها عقوبة حسية. طيب لكن طبعا اللي بيقيم الحدود ديت الحاكم، يعني ليس لأحد الناس أن يقيموا حدودا. قال فائدة وطئ البهيمة، هل هو من الكبائر أو من الصغائر؟ فالذي ينبغي أن يكون من الصغائر لأنه ليس عليه فيه الحد، واحتمل أنه من الكبائر لأنه يجب قتل البهيمة وتحريم أكل لحمها وفيه مفسدة، والذي يظهر الله أعلم أنها من الكبائر وليس من الصغائر. ومنها قال تعالى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فلم يبح الله إلا الزوجة وملك اليمين. ومنها شرب الخمر من الكبائر، وفيه الحد 80 إن كان حرا و40 إن كان عبدا. هذا هو الصحيح من مذهب الإمام أحمد. والرواية الثانية يحد ب40 في حق الحر و20 في حق العبد، وفي الحد بوجود الرائحة إذا لم يتحقق السكر. رواية ثانية عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى: من شرب الخمر فإنه يجلد، يجلد 40-80 جلدة، هذا هو الصحيح الذي اتفق عليه الصحابة. والعبد يجلد النصف من جلد الحر، فيجلد 40 جلدة، وهذا محرم وكبير من كبائر الذنوب، لأن الله عز وجل قال: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ومنها السرقة. طبعا الخمر يا أخواني مش الخمر بس، المائع دهوت، إنما الخمر وكل ما يذهب العقل على وجه اللذة والطرب، الخمر، الهيروين، البنجو، كل هذه الأقسام إنما هي خمر. فكل ما أذهب العقل على وجه اللذة والطرب فإنه يكون خمر. ومنها السرقة، هذا من كبائر، لقول النبي: لا يزني الزاني حين يزني ومؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، وقد أوجب الله عز وجل عليه قطع اليد، وقطع اليد لا يكون إلا في كبيرة، والله تعالى أعلم. فمن سرق قطعت يده. والسرقة ما هي؟ أن يأخذ المال على وجه الخفاء، بخلاف لو واحد قبل غصب عنك، ده مسرقة، دي اسمه إيه؟ غصب أو نهبة. إنما السرقة على وجه الخفاء، يمد إيده ويأخذ من جيبه، ده يقطع يده. فبيقطع يده قد إيه بقى؟ لو سرق قد إيه؟ لو سرق مثلا 10 جنيه، لا نضربه كده خرزنتين ثلاثة ما من الناس، لكن ما نقطعش يده. إنما لا تقطع اليد إلا في ربع دينار فصاعدا. ربع دينار يعني كام دلوقتي؟ مثلا حوالي جرام ذهب. إذا سرق ما قيمته جرام ذهب فإنه تقطع يده. ممكن واحد يقول لك أنا طب الإيد ديت بخمسين ناقة، لو قطعها لك واحد بيدفع 50 ناقة يعني نص مليون جنيه. ألا لما سرق 300 جنيه نقطع إيده وهي أصلا بنص مليون؟ نقول ياخد نص مليون لما قطعت، لما تم الاعتداء عليها، لكن لما اعتدت هي بقى ما تسويش حاجة خلاص. فلما اعتدت هي لا تقصها على ما إذا اعتدي عليها، فلما خانت هانت، لما خانت هانت، لما خانت وسرقت هذه هانت، فلم يعد لها إيه؟ قدر. فمن سرق 300 جنيه قطعت يده، كما قطع النبي يد المخزومية. ومنها قطع الطريق أيضا من الكبائر، هو أعظم من السرقة. قطع الطريق ليطلع بقى يقطع طريق الناس وياخد فلوسهم وياخد كذا ويقتلهم، ده عندنا حد اسمه في الإسلام حد الحرابة، اللي هو حد الحرابة الإفساد في الأرض. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب إيه؟ عظيم. فذا إن سرق المال قطعت يده ورجله من خلاف. طب وإن قتل وسرق المال يصلب. طب وإن أخاف الناس ولم يسرق ولم يقتل ينفى أن تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفى من الأرض على حسب الجريمة التي أتاها وارتكبها. ومنها الردة من أعظم الكبائر، بل هي كفر والعياذ بالله. وذلك أن من سب الله تعالى أو رسوله، طبعا سب الله ورسوله ما فيش جهل يا أخواني، لا يعذر الإنسان فيها بالجهل، لأنه ما في أحد يجهل أن السب هذا ممنوع. أو جحد ربوبية الله عز وجل، أو جحد العبادات الخمس، أو أحل ما يحرم وحرم ما يحل، أو أنكر أن النبي بعث إلى الخلق عامة ونحو ذلك، اللي بيقول أن النبي بس للمسلمين. وقد ذكر في كتب الفقه كل ما يرد عن الإسلام، ولا شك أن المرتد يستتاب فإن تاب إلا قتل، ولتقبل توبة الزنديق ومن تكررت ردته على روايتين. نعم الردة هذا حد، من ترك دينه فإنه يقتل. بعض الناس على وسائل الإعلام النهاردة يقول لك إيه فيش حاجة اسمها حد ردة، هما أصلا اللي عايز يقول كده عايز يقول ما فيش حاجة اسمها إسلام أصلا. ليه ما فيش حد ردة ليه؟ والنبي قال في حديث ابن مسعود عند مسلم: لا يحل دم امرئ المسلمين إلا بإحدى ثلاث، وذكر من الثلاث التارك لدينه المفارق للجماعة. وقال النبي من بدل دينه فقتلوه. فحد الردة حد موجود في الإسلام، هذا حد موجود في الإسلام، وليس لأحد أن ينكر ذلك. قال فائدة: تسقط المعاصي بالحسنات ولا تسقط الحسنات بالمعاصي. ما معنى ذلك؟ قال تعالى: إن الحسنات يذهبن الايه السيئات. يعني الإنسان قد يأتي بحسنة زي التوبة أو كذا فتسقط كل سيئاته إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا، هنا تسقط السيئات. وقد يكون عند الإنسان حسنات كبار وما تبش من السيئات فيغفر له بالحسنة الكبيرة، كما قال النبي في أهل بدر اعملوا، كأن الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إنما السيئة لا تسقط الحسنة إلا إذا كانت سيئة الشرك، فإنها تسقط كل الحسنات. وما منعهم أن تقبل منهم نفقتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم إيه كارهون. وتسقط الحسنات بالردة، فإن عاد الإسلام فهل تعود حسناته؟ فالصحيح أنها لا تعود والله أعلم، ونقول بل الصحيح أنها تعود إن شاء الله إن تاب قبل الممات، لأن الله شرط في إحباط الردة للعمل أن يموت على الردة. قال سبحانه: ما يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر. أما إذا ارتد ثم عاد عادت الحسنات إليه، لكن من مات على الردة حبط عمله. تبهتم يا إخوان؟ فالردة إذا ارتد الإنسان عن الإسلام خرج من الإسلام وعليه، فإن عاد وتاب عادت الحسنات إليه. ولهذا من حج قبل الردة ثم ارتد ثم عاد لا يحج ثانية في أصح قولي أهل العلم. إنما إذا مات على الردة حبط العمل. قال سبحانه: لئن أشركت لا يحبطن عملك. ومنها طبعا متى نحكم على واحد بالردة؟ كثير من الناس بالشباب اليوم والجماعات المتطرفة عندنا كل واحد مرتد، الحاكم مرتد والحكومة مرتدة وأعضاء مجلس الشعب مرتدين والشورى مرتدين واللي حط أصواته في الانتخابات مرتدين واللي في المحامي مرتد والقاضي مرتد، كل الناس مرتدة. حتى نحكم على إنسان بالردة فلا بد من أمرين: الأول أن يكون الفعل الذي صدر منه أو القول الذي صدر منه كفرا باتفاق عند أهل العلم، دل الدليل هذا كفر القول هذا أو الفعل. تبو الثانية: أن يستحق المعين إسقاط الحكم عليه. ممكن يأتي الإنسان بناقض ولكنه وجد مانع عنده منع من إسقاط الحكم عليه كعين، ولهذا أهل السنة والجماعة يفرقون بين النوع والإيه والعين. من قال اللهم أنت رب عبدي وأنا ربك وصف الله بأنه عبد وصف نفسه بأنه رب. من وصف الله بأنه عبد وصف نفسه بأنه رب، هذا القول كفر ولا لا؟ كفر. لكن هل قائل هذا القول كفر؟ لا. لماذا؟ أخطأ من شدة الفرح، يعني أراد أن يقول اللهم أنت ربي فقال اللهم أنت عبدي، يبقى وجد إيه؟ مانع من الموانع. قال تعالى: إلا من أكلها وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا. واحد نطق بالكفر سب الله سب الرسول لكنه مكره، هل يكفر؟ لا، مع أنه قال الكفر ولا ما قال الكفر؟ قال الكفر. ولهذا أهل السنة يفرقون بين القول والقائل والفعل والفاعل، فليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، فلا بد من توافر الشروط وانتفاء الموانع. ومنها السحر، وهذا من الكبائر، وأعظمه الذي يركب المكنسة فتطير في الهواء ويحيي ويميت. طبعا ما في أحد يحيي ويميت، لكن هو في النظر أمامه عنده سحر على الأعين كأنك ترى ميتا. أو يأتي واحد مثل ما ترى الصحراء يجيب لك واحد في تابوت وجيب من شره يقسمه نصين، ألا يبقى ذا المادة؟ كل هذا السحر نما واستعانتهم بالشياطين وهو تخيل. واعلموا أن السحر لا يقلب الأعيان لكن يمارس، واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم، سحروا أعين الناس. واستغربوه ما جاءوا بسحر عظيم. يعني الكوباية دي كأس هذا ممكن الساحر يخلي قطة؟ لا مش ممكن. ولا حتى يخلي النسك ده شاذ ولا يخليه كسبرة، مفيش ما يقدرش. لكن انتوا كلكم هتشوفوه كسبرة ولا تشوفوه شاذ، يبقى سحروا عيون الايه الناس. فالسحر لا يقلب الاعيان، السحر ما يقلب عين، انما يمارس على عينك السحر. فترى مثل موسى عليه السلام ألقوا الحبال صارت ايه، يخيلوا اليه من سحرهم انها تسعى، يخيل لكن هي في الحقيقه لا. ولهذا لما ألقى موسى عصاه انقلبت حيه حقيقيه، فكان اول من امن بموسى من؟ ليه؟ لانهم اعرف الناس بانه لا يمكن قط ان ينقلب هذا الى عيد حقيقي، فانه يكفر ويقتل. والساحر حده القتل، حتى لو انا تبت نقتله وبعدين توبته تنفعه عند الله ان كان صادقا، انما لابد من قتل الساحر ان امسكت به. لكن لو كان في ساحر وتاب قبل ما يمسك به الحاكم او الامام فانه لا يقتل، اما من امسكه على السحر فانه يقتل حتى لو قال انا تبت، وتوبته تنفعه في الاخره، اما في الدنيا فلا ترفع عنه حد. والذي يسحر بالادويه لا يكفر ولا يقتل، لا يكفر ولا يقتل، لكن ما اتلف ضمنه. يعني لو واحد بقى مش مستعين بجن، عامل شويه ادويه كده وعامل شويه حاجات كده وايه ويضحك على الناس، فهذا قالوا لا يكفر ولا يقتل، لكن ما اتلف ضمنه. وكذا من يزعم انه يخاطب الجن ويحادثها ويجمعها، فهذا كله من الكبائر. ده تفصيل لبعض اهل العلم هو منقول عن الشافعيه، لكن الذي عليه جماهير ان الساحر ايه يقتل. ومنها التنجيم والطلاسم والزندقه والابواب النارنجيه من الكبائر، يعني تبع السحر والشعوذه، تنجيم والكهانه والعرافه وضرب الرمل وقراءه الكاف، كل هذه مما يخرج من المله. فمن ادعى علم الغيب كفر. ومنها قتل نفسه من الكبائر، وهي كبيره عظيمه جدا، يقتل نفسه. طب سؤال، ما عقوبة قاتل النفس؟ قال النبي كما في حديث أبي هريرة: من قتل نفسه بحديدة فحديدته يوم القيامة يجأ بها في بطنه، فهو في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. طب واللي تردى من جبل كذلك يوم القيامة. طب من تحسس سما كذلك يوم القيامة. من قتل نفسه فهو في نار جهنم، هذا من باب الوعيد. طيب هل يجوز للإنسان أن يقتل نفسه إذا كان في الجهاد؟ يعني أنا في جهاد مثلا ففجر نفسي في وسط الجنود اللي هم يهود، الجواب لا يجوز. ولو نخلت الأول، غربلت ونخلت أدلة الكتاب والسنة، فلن تجد دليلا وحيدا على أن الإنسان يقتل نفسه في الجهاد، بل جاء عند البخاري ما يعارض هذا، وهو في قتل عامر بن الأكوع. عامر بن الأكوع وهو في خيبر أراد أن يقتل العدو يهودي، فجاء السيف فارتد عليه خطأ فمات من ذلك. فقال الصحابة: حبط عمله، ده قتل نفسه يبقى حبط عمله. فحذر لذلك سلمة بن الأكوع، قيل كان أخا لعامر، وقيل كان عامر عمه، وجاء للنبي وقال: يا رسول الله الصحابة يقولون حبط عمل عامر لأنه قتل نفسه مع أنه ليس باختياره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، بل له الأجر مرة. ليه؟ لأنه لم يتعمد. فدل هذا على أن المتقرر عند الصحابة أن من قتل نفسه حتى ولو فيما يقال جهاد فإنه يكون آتيا كبيرا من كبائر الذنوب. كبائر التي أيضا الحراف، الجماعات التي توصي أتبعها بالتفجير، ويلبسون شبابهم الأحزمة الناسفة ثم يأمرون بقتل المسلمين. فإن كان هذا لا يجوز في قتل الكفار، فكيف يجوز في قتل المسلمين؟ فهؤلاء جهال. ولهذا نحن قلنا لكم بأن هذه الجماعات إذا نظرت في فقه التفجيرات عندهم لا تجد واحدا من هؤلاء زعماء الجماعات قد أوصى أولاده بذلك. يعني مثلا هل عندك حماس ابن أحد الزعمات منهم فجر نفسه؟ أبدا. هل في واحد من الجماعات اللي عندك في مصر من الإخوان وغيره فجر نفسه وهو ابن زعيم من الزعماء أو قائد من القوات؟ أبدا. إنما ينفجرون في أبناء المسلمين، أما هم أبناؤهم يضحكون ويلعبون ويحيون ويعيشون، ولكن يتاجرون بأبناء المسلمين مقنعين إياهم أن الجنة وراء هذه العملية الانتحارية. وهذا غلط وإثم عظيم. ومنها عقوق الوالدين من الكبائر، ودي كبيرة عظيمة. ومنها الغيبة والنميمة. نعم. مال ما انا عندي كل اللي في راسك ده في راسي. الصورة قتل نفسه. طيب ايه بقى؟ اللي هو مين؟ البراء بن مالك؟ ما قتل. البراء بن مالك القى بنفسه من الحيط ففتح وما قتل.
يقولون لا سبيل النكاب العدو لهذا.
اسمه يقتل نفسه ولا يفتح ثغرة؟ يفتح ثغرة بيسموه مسألة الانغماس. انغماس اللي هو انغمس في العدو، والغالب هلكته صح. لكن السؤال، قتله عدوه ام قتل نفسه؟ اجب. قتله، لا، هو الان المنغمس. اصحى، المنغمس هذا فقاتل الكفار ليفتح للمسلمين، قتل نفسه ولا قتله عدوه؟ وهذا المفجر نفسه قتل نفسه فافترقت الصورتان. وما تقولش ده اي حاجه زي الشعره. ما هو الفرق بين الحلال والحرام شعره؟ ما هو الفرق بين الشرك والتوحيد شعره؟ ما هو الفرق بين السنه والبدعه شعره؟ مدد يا الله توحيد، مدد يا بدو شرك. ما تقوليش اصل المنغمس ممكن يهلك وممكن ينجو. بسيطه يعني؟ لا مش بسيطه. قتل بيد العدو قتل نفسه صورتان. فمن قاس دي على تلك فقد اتى بابشع انواع القياس. ولهذا في القياس المعتبر ايه؟ مش الحق فرع باصل. هذا الاصل بيشترك في العله، والاصل الفرع منطبق على الاصل تماما لاشتراك في نفس العله. اما القياس الغير صحيح هو ان يختلف الفرع عن الاصل، فده قتل نفسه وده قتله عدوه، فكيف يكون الحكم واحدا؟ ولهذا احنا بنقول لهم انغمسوا مع امام المسلمين في جيش المسلمين. اللي هو ايه سورة ان شاء الله؟
غزة
وفلسطين على وجه التحديد. تختلف السورة،
حالتهم مع اليهود تختلف تماما عن حالات كثيرة يعني.
تمام.
هناك اصلا قد نقول انه لا امام اصلا، او ان الامام منغمس مع العدو.
الامام العدو بيديله الراتب. وبعدين ايه حلها في الاسلام؟ الامام بيع القضية، ايه حلها في الاسلام؟ الامام ضعيف، ايه حلها في الاسلام؟ نشكو إلى الله، نسأل الله عز وجل أن يرزقهم بالإيمان. لكن لا تفتئت وتتقدم. اثنين، لا تقتل نفسك فتفعل محرما. ولا زال عصور الإسلام فيها الحاكم الضعيف والحاكم القوي، فيها الحاكم اللي كذا فيها الحاكم اللي كذا، فلا يخول لك هذا. دي واحدة. الأمر الثاني أنك ما أحدثت نكاية في العدو ولا نصرا، بل اللي حصل ما هو احدثت ركاده في المسلمين. قتلت 10 لنفترض، فقتلت قريه، قتلت مدرسه باطفالها ومدرسيها، فماذا صنعت انت؟ ما صنعت شيء.
يقولون
احنا منا، ما هو ابليس بيقول خلقتني من انا وخلقته من طين، ما الجهميه بيقولوا احنا بننزه ربنا، يقولون ماذا قال الله؟ ماذا قال الرسول؟ يقولون الصبح يا حبيبنا، الدنيا كلها بتقول، ابليس بيقول قاسمهم اني لكم ما لمن الناصحين، هل ادلك على شجره الخلد يوم الملك لا يبلى؟ يقولون هو في حد بيبطل اولا؟ الدنيا كلها بتقول. العبره بقال الله قال الرسول، لا تقتلوا انفسكم. هذه العبره، من قتل نفسه هذه العبره.
نعم.
هي ده ضيقنا. والله وربنا المعبود. أي ربنا المعبود، لأن الله بيقول كده ولا تقتلوا أنفسكم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من قتل نفسه. يبقى هذا موجود ولا مش موجود؟ هذا موجود. الأمور لا تؤخذ بالعقول، الأمور تؤخذ بالنقول لا بالعقول. طيب، ومنها الغيبة والنميمة، وهذا في القرآن موجود وحديث ابن عباس معروف عندكم. ومنها استحلال محرم كالميتة والذئب والقرد والحمار ونحوهم، هذا من الكبائر أن يأكل ميتة، والله حرم الميت. ومنها اليمين الغموس من الكبائر، واليمين الغموس أن يحلف على شيء مضى أنه حصل وما حصل، هذا اليمين الغموس، بخلاف اليمين المنعقد لا أفعلن كذا. اليمين الغموس لا كفارة له، اليمين الغموس ما في كفارة، اليمين الغموس يغمس صاحبه في النار. اليمين المنعقد لا أفعلن كذا، إذا لم يفعله كفر عن يمينه. وهناك من اللغو الذي لا يقصد فيه يمينا، ومنها الرفض وهو بغض الصحابة أو أحد منهم سواء أبو بكر وعمر أو عثمان أو علي أو أي أو كائن من كان، فهي من الكبائر وهي كبيرة عظيمة، بل الرفض كفر والعياذ بالله. ومنها جحد شيء من صفات الله عز وجل، إذا جحد شيء من صفات الله سبحانه، وإذا جحد العلم أو النزول أو القدرة فنقول إما أنه يكون جاهلا فيعلم، أما إذا أقيمت عليه الحجة وأصر على جحد صفات الله فإنه يكون كافرا لأنه يكون مكذبا بالقرآن. ومنها أن من كيفها صفات الله أو شبهه بخلقه أو عطل أو جسم أو قال إن الله بكل مكان فيه من الكبائر كذلك، كما عليه الأشاعرة والمعتزلة والجهمية والممثلة. ومنها أن من جحد أن الله وجها أو يدين أو رجلين، وجحد أن الله يحيي ويميت ويرزق ويخلق ويضر وينفع، ومنها من لم وهكذا، يعني كل الصفات فإنها تكون معصية من المعاصي وقد يكفر صاحبه إذا قيمت الحجة عليه. ومنها من لم يقل بعذاب القبر وعذاب النار، طبعا إذا أنكر عذاب القبر فإنه ضال مضل، ومن أقيمت عليه الحجة فجحد ذلك أنه يكفر، أو أنكر عذاب النار كذلك فإنه يكفر لأنه مكذب بالقرآن. ومنها أن من لم يقل القرآن كلام الله غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود، كذلك الذي ينكر أن الله تكلم بالقرآن إذا جحد ذلك وقد قمت عليه الحجة كفر، وأما إذا قال ذلك متأولا فإنه لم يكفر عينا بل لابد من إقامة الحجة عليه. ومنها أن من لم يصلي الجمعة والعيدين والكسوف والاستسقاء وعلى الجنائز ويعتقد ويعتقد المسح الخفين فهي من الكبائر، من لم يصلي الجمعة والعيدين خلف الأئمة أئمة الجور فإن هذا من الكبائر، وهذا منهج الخوارج. ومنها المتعة وهو أن يتزوج امرأة زمانا معلوما على مبلغ المعلوم فهذا أيضا من الكبائر، ومن استحله فأقيمت الحج عليه كفر والعياذ بالله، فإن النبي نهى عن نكاح المتعة كما في الصحيحين. ومنها شهادة الزور، قال النبي كما في عند البخاري أيضا من حديث أبي بكر ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، وشهادة الزور كل باطل تشهده كل باطل، ولهذا فسرها البعض بأنها أعياد الجاهلية، وهي قول الباطل أيضا إبطال الحق وإحقاق الباطل هذا زور. ومنها لعب الشطرنج فهذا أيضا من الكبائر، يقول على خلاف فيه والصحيح أنه من الصغائر لكن منهي عنه. يقول في الحاشية وقد أفاض ابن القيم في ذكر حرمة الشطرنج بحثا وتحريرا ومناظرة وتقريرا. ومنها مزمار الراعي والزمر ودف الصنج والسماع الشيطاني على خلاف فيهم والصحيح أنهم من الصغائر. الغناء، والغناء بريد الزنا وهو ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر، وذكر ابن القيم في إعلام الموقعين كبائر عديدة يعني معروفة، الشفاعة في إسقاط حدود الله، تكلم الرجل بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، أن يدعو إلى بدعة أو ضلال أو ترك سنة، لهذا كل أهل البدع والضلال هؤلاء منحرفون أتوا أعظم الكبائر، فإن البدعة أعظم من القتل، لأن البدعة بها تقتل أمة، إنما الرجل يقتل رجلا لكن البدعة قد يقتل بها أمة، بدعة ويخرج عن دين الله عز وجل بالبدعة، ويعطل الله عن صفاته بالبدعة، ويسب أهل الحق والسنة بالبدعة، ويعبد غير الله بالبدعة،
فالبدعة خطرها عظيم. ولهذا قال النبي في كل خطبة كان يقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل محدثة ولو صغرت بدعة، وكل بدعة ولو صغرت ضلالة. ومنها التبجح والافتخار بالمعصية بين أصحابه وأشكاله، يقول: فعلت وفعلت، وأنا أشرب الخمر وأزني. ومنها أن يكون له وجهان ولسانان، فيأتي القوم بوجه ولسان، ويأتي غيرهم بوجه ولسان آخر، هذا أيضا من المحرمات. ومنها أن يكون فاحشا بذيئا يتركه الناس ويحضرون اتقاء فحشه، كما قال النبي: إن من شرار الناس من يتقى لفحشه. ولك ما تكلمش الرجل هذا، سد بابه. ومنها مخاصمة الرجل في باطل يعلم أنه باطل ويجادل. ومنها أن يدعي أنه من بيت رسول الله وليس منهم، فإن النبي قال: من ادعى إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام. وبهذا يتبين لك خطر الطرق الصوفية وبدعة الطرق الصوفية في مسألة الانتساب لأهل البيت. يعني لو أنت دلوقتي عايز نسب للحسين يجيبوا لك نسب للحسين، عايز نسب لعلي بن أبي طالب يجيبوا لك نسب لعلي بن أبي طالب، ورقة كده يقعدوا يلففوها 5 متر كده: فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان ابن فلان، كذب. أنت ما تعرفش أصلا إلا جدك الثالث ولا الرابع. وصلوك للحسين إزاي؟ 14 قرن إزاي؟ بالكذب والتزوير. ومن ادعى إلى غير أبيه فالجنة عليه حرام. ومنها أن يحدث حدثا في الإسلام بدعة يعني. ومنها تكفير من لم يكفره الله ورسوله، أن يكفر بغير دليل، فإن من قال لأخي يا كافر فقد بأ بها أحدهما. ومنها إحلال شعائر الله في الحرم والإحرام كقتل الصيد. ومنها لبس الحرير والذهب بالرجال. ومنها الطيرة اللي هو التشاؤم. ومنها الغلول من الغنيمة السرقة. ومنها غش الإمام والوالي الرعية إذا غش الإمام الأمة. ومنها المكر بأخيه المسلم ومخادعته ومضارته. ومنها الإستهانة بالمصحف. ومنها أن يضل أعمى عن طريق. ومنها أن يتم إنسانا أو دابة في وجهها، وقد لعن رسول الله ذلك. ومنها أن يحمل السلاح على أخيه المسلم فإن الملائكة تلعنه، إلى غير ذلك من المنكرات. ومنها ترك الجماعة، صلاة في جماعة واجبة على الرجال. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيح من حديث أبو هريرة: لقد هممت أن آمر بالصلاة فتقام، ثم آمر رجلا فيصلي بالناس، ثم آتي أقواما فأحرق عليهم بيوتهم قد تركوا الجماعة. ولهذا أمر الله بالجماعة في ساحات القتال: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم. هذه يعني كبائر سهلة باستطاعتكم الاطلاع عليها يعني بسهولة. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.